إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة كلاما نقله القشيري عن الشبلي في تقرير عقيدة المشايخ من أهل الطريق، وفيه ما ذكره الشبلي من أن الله تبارك وتعالى كان قبل الحدود وقبل الحروف إلى غير ذلك مما قال. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تلك المقالة وبين ما فيها، وذكر أن مثل الشبلي لا يؤخذ عنه شيء من ذلك ولو كانت الحكاية عنه صادقة، وذلك لما عرف من حاله، وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان وهو دار المجانين، ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل. ومن كان بهذه الحال لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنهم كانوا على الكتاب والسنة. ثم ذكر أن أقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج، وقال: إن الأمة قد اتفقت على أن الحلاج إما مخطئ وإما عاص وإما فاسق وإما كافر، ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. وإذا كان كذلك، كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يؤثر إلا عن مثل الحلاج، ولا يذكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأثر، وذكر كلاما منقولا عنه، كلام حلو في ظاهره، فيه ازدواج وفيه سجع، ذكر كلاما حلوا منقولا عنه قد يقوى عليه بعض الخطباء أو من يعاني التدريس في بعض المساجد أو المدارس أو ما أشبه، فيحفظه ويردده من غير أن يدري له معنى، وهذا فاش عند كثير ممن لم يتعمقوا في أقوال القوم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر هذا الكلام وهو منقول عن الحسين بن منصور الحلاج، يقول: علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام معقبا على هذا الكلام وما قبله: هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أو لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حملوه أكثر مما حمله، وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه إلى الحلاج لكون محله أقبل لذلك من غيره، ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك. فإن كان هذا الكلام صحيحاً فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة ونسب ذلك إلى الحلاج، فيكون هذا الكلام من الحلاج رداً على أهل الاتحاد والحلول، وهذا حسن مقبول. وأما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم القشيري في الصفات فلا يناسب هذا الكلام. وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه، وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية، حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره، وهو قسمان، يعني الشطح. الشطح قسمان: شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار، وشطح هو جهل وهذيان والإنسان ظلوم جهول. قال أبو حامد: وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض المتصوفة، أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. قال: والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. فيقول: وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها فالذي قالها لا يفهمها أصلا، كما ترى أحيانا في كلام بعض الممسوسين الذين يدعي لهم كثير من المسلمين من الجهال والعامة، بل وبعض الخاصة يدعون لهم الولاية، يقولون: هو يضرب بلسانه، يقولون ويتكلم بلغة لا نفهمها. والأصل أنه لا يتكلم بلغة أصلا وإنما يهدي هديانا. يقول: الصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائله بل يصدرها عن خبط في عقله وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضمير. قال، يعني الغزالي في الإحياء، قال: ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيه ما هو باطل، وفيه ما هو مجمل محتمل، وفيه ما لا يتحصل له معنى صحيح بل هو مضطرب، وفيه ما ليس في معناه فائدة، وفيه ما هو حق، لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع. ثم شرع في بيان ما في كلامه من هذه الأمور، فقال: قوله ألزم كل الحدث لأن القدم له. قال: هذا يتضمن حقا، هو أنه سبحانه القديم على لغة القوم ومصطلحه، ومعلوم أن الأصوب عند أهل السنة والجماعة أنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء. قال: وهو أنه سبحانه القديم وما سواه محدث، ولكن ليس تعليله مستقيما، يعني كلام الحلاج ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة، فإن قوله ألزم الكل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازما لهم كما تجعل الصفات لازمة لموصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك، بل الحدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم، فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك، بل هذا مثل قول القائل ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا وألزم المصنوع أن يكون مصنوعا، فمثله ألزم الحادث أن يكون حادثا، لأن هذا من لوازم ذاته فلا ينفك عنه أبدا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم له، فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثهم، إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة، كما أن العلم له والحياة والكلام والسمع والبصر، وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر، فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة صفته وأثبت العزة للرسول وأثبتها للمؤمنين، فتعليل إلزام الحدوث لهم بأن القدم له كلام ساقط، بل المخلوق محدث لنفس ذاته وعين حقيقته، مثل كونه مربوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا، فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجاته إلى الله وربوبية الله له ثبتت له لنفس حقيقته، وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه، فانتفاء هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها، بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له، ولكن قد تفسر بتأويل حسن كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقول الحلاج فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، قال هذا الكلام، قال شيخ الإسلام هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وعرض يلزمه، وعند الذين نصر أبو القاسم القشيري طريقتهم وسائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم أو عرض، إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم، فهذا الكلام لا يوافقه، ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس الشطح لا حقيقة له. فما الذي بالجسم ظهوره؟ أهو الجسم أم غيره؟ إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهوره هو الجسم، وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم؟ والعرض يلجم الجسم أبين من لزومه ما ليس بجسم. ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض له، وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه، وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين. ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت في الناسوت، وأن الرب سبحانه ليس حالاً في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعات كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك، كما يقوله أهل التعيين منهم، وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على مذهب ابن عربي وابن سبعين ونحوهم، فقوله ألزم الكل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصير المحدث قديما. يقول من أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام. وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام، فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم، وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم، ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس. وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك، فيكون مفتقرا إليها محتاجا إليها، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله. وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى إن من وصفه بالجوارح والأعضاء جل وعلا من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بالأدوات والجوارح والأعضاء، وإن أريد باجتماعه به أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منه، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غير، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته وداخل في اسمه، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قول الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمية تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت هو مفارق له في وقت آخر. قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله كلام لو ما قاله المؤلف كان خيرا للناس، رحمه الله رحمة واسعة، ضاق بهذا الكلام فقال كلام لو ما قاله المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان خيرا للناس، لكن أراد بهذا بيان أباطيلهم وبيان ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها الضلال لقوم ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بتفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين ما فيها من الحق. أما طريق السلامة وطريق النجاة فهو أن يعرف الله بما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه منه نفسه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فهذا يضر ولا ينفع ويلبس الأمر ولا يوضحه، فنسأل الله العافية والسلام. السلفي الحق والذي يعرف الحق ويلزمه ويعمل به، وهو يتعلم العلم لنيات مركبة، يتعلم العلم لكي يعرف به الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات ليقدره قدره، تعلم العلم ليعرف أحكام الله لكي يعبد الله على بصيرة، يعرف العلم من أجل أن يعلمه ويبثه ويذيعه بين المسلمين وأن يدعوهم إلى الله جل وعلا، ويعرف العلم وهذه من نية طالب العلم من أجل أن يرد شبهات أهل الزيغ والضلال، وأن يرد على أهل الباطل، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدحض شبهات أهل الباطل ببيان الحق وإظهاره وتوضيحه. فهذه نية من نيات طالب العلم في الطلب، أن يكون ذابا عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا كنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهوات، قد أحاطت الشبهات بالمسلمين من كل صوب وأتتهم من كل حد، فينبغي على المسلم أن يجتهد في معرفة شبهات أهل الباطل من أجل أن يرد عليه. إذا كان ضعيفا في هذه البابة فلا عليه ألا يعرفها، وأن يعرف الحق بدليله، وأن يلزمه، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه. فإذا عرضت شبهة له فيجب عليه أن يزيلها بسؤال أهل العلم، وإذا عرضت شبهة لأحد من المسلمين لا يستطيع هو أن يزيلها فليدله على من يزيلها من أهل العلم. فهذا داخل فيما نحن فيه. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله أعلم أهل زمانه وكذلك الأزمان من بعده، فهو أعلم هؤلاء جميعا بالمقالات وبأقوال أهل الزيغ والضلال من المتفلسفة والمتكلمة ومن الروافض والخوارج والمعتزلة والصفاتية وغير أولئك من أهل الباطل، ورد عليهم بالردود المعروفة التي كتب فيها معظم مصنفاته، حتى إنه قال له بعض تلامذته: نريد أن تكتب في الفقه. فقال: إن هذا يقدر عليه أواسط الطلاب رحمه الله تعالى، ولكن الرد على هؤلاء من أوجب الواجبات. ولذلك لم يتفرغ لمثل هذا الأمر، يعني للكتابة في الفقه، بحيث تجد له مصنفا في شرح متن من المتون، أو في إنشاء كتاب برأسه يتكلم فيه عن المسائل الفقهية بأدلتها الشرعية. وإنما تفرغ رحمه الله في جل وقته مع معرفته وتثبته فيما يتعلق بأمور الفقه وغيرها من أبواب الشريعة، إلا أنه كان في جل ما يصنع وفي عظم ما يأتي ويدع مكبا على الرد على أمثال هؤلاء الضلال من أجل حفظ الشريعة وإقامة الملة، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فما قال الإمام أحمد، وكان شيخ الإسلام يجل الإمام أحمد جدا، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، وكان يرى أهل البدع أضر على هذا الدين وعلى هذه الملة من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء يفسدون من الداخل، ويروج كلامهم وباطلهم على أهل الإسلام وأهل القبلة، وأما الآخرون فمعلوم عداؤهم للدين، فأمرهم واضح لا يشتبه. فنسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام، وأن يرحم العلامة ابن باز، قال: كلام لو ما قاله المؤلف كان خيرا للناس. رحمه الله تعالى، ورحم شيخ الإسلام، ورحمنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.